السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت اوقاتكم بالخير والمسرات، مرحبا واهلا بكم مشاهدي الكرام الى حلقه جديده من برنامج احفاد الجد. رحبوا معي في مطلع هذه الحلقه بصاحب الفضيله الشيخ الدكتور ابراهيم بن محمد الزبيدي، حياكم الله شيخنا.
حياكم الله وبارك فيكم.
بارك الله فيكم. اولا مشاهدي الكرام، سنقوم ان شاء الله بالسحب على جائزه الحلقه في الاسبوع الماضي، وكان السؤال عن حكم الصلح والدليل. نستاذنكم صاحب الفضيله نسحب الرقم. تفضل شيخنا.
جزاك الله خيرا.
بسم الله. السعيد او سعيده الحظ، مبارك حسن هادي القحطاني، مبارك بن حسن هادي القحطاني، مبروك. مبارك حسن هادي القحطاني، جائزة الحلقة الماضية. سيتم التواصل بإذن الله عز وجل معك أخونا الحبيب بإذن الله سبحانه وتعالى. مشاهدي الكرام، إرهاصات بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وصلنا إلى حبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا صلوات الله وسلامه عليه. سنبدأ بإذن الله عز وجل في هذه الحلقة وما يليها من حلقات بالحديث عن سيرته عليه الصلاة والسلام، والحديث عن أيامه وعن لياليه صلوات الله وسلامه عليه. دعونا نبدأ مشاهدي الكرام مع صاحب الفضيلة الشيخ الكريم. ارتباط عيسى بمحمد عليه الصلاة والسلام بدأت مبكرا، منذ أن بشر عيسى عليه الصلاة والسلام بمحمد عليه الصلاة والسلام، ثم سيأتي عيسى بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. قد يوجد عند بعض الناس إشكال، خاتم الأنبياء ثم يأتي نبي ينزل بعد النبي عليه الصلاة والسلام وهو عيسى. نريد أن ندخل من هذا الإشكالية وهذا الأمر اللي قد يشكل عند البعض.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فأولا أقول هنيئا لقناة بداية هذا البرنامج الذي تتحدث فيه عن سيرة خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
وقد كان كثير من أهل العلم يطلب البركة في علمه والبركة فيما يقدم ويكتب، كونه يبدأ باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتحدث عنه. ولذلك بدأ الإمام البخاري رحمه الله حتى لما كتب كتاب الصحابة بدأ بذكر نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم وفقه الله تعالى إلى جمع كتابه الصحيح الذي هو أصح كتاب بعد القرآن الكريم. أما عيسى عليه السلام فهو آخر أنبياء بني إسرائيل، وكان بينه وبين نبينا صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن أكثر من 700 عام، وبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم.
جميل.
وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة.
جميل.
فالإنجيل جاء يصدق أشياء في التوراة، وهو جاء يتفق معها في بعض الأحكام ويغير أحكاما أخرى فيها. قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وأحمد أحد أسماء نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: أنا أحمد ومحمد، وأنا الحاشر والماحي والعاقب. فالحاشر الذي يحشر الناس على قدميه، والماحي الذي يمحو الله به الشرك والكفر، والعاقب الذي لا نبي بعده. قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا: هذا سحر مبين. فعيسى عليه السلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم مختلفات، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم إذ ليس بيني وبينه نبي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بينه وبين عيسى نبي، وعيسى عليه السلام رفعه الله تعالى إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. فعيسى عليه السلام رفع إلى الله، ثم إنه سينزل في آخر الزمان كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
أما ما سألت عنه يا أستاذ خلوفة في قضية نزول عيسى عليه السلام، فإن عيسى عليه السلام سينزل حكما عدلا من حكام هذه الأمة، مقسطا يقوم بالعدل في الأمة، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية، لأنه هو نبي بني إسرائيل فهو لا يقبل الجزية منهم، وما يقوم به من أحكام ومن أعمال كونه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل الجزية ليست بأحكام
جديدة.
تشريعات جديدة قام بها، وإنما هي أحكام من شريعتنا نص عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. فإنه أخبر أن عيسى عند نزوله عليه السلام سيقوم بهذه الأعمال، فأعماله من شريعتنا، إذ بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذه الأحكام ستستمر في فترته. فإذا جاء عيسى تغيرت الأحكام، فكان في زمن عيسى أن يقوم بهذه الأحكام، فقيام عيسى عليه السلام بها ما هو إلا تشريع لما بيّنه نبينا صلى الله عليه وسلم. وبهذا نقول إن عيسى عليه السلام لا ينزل نبياً، وإنما ينزل على أنه حاكم من حكام هذه الأمة. ولذلك لما ترجم الإمام الذهبي رحمه الله عن أسماء الصحابة قال: وعيسى بن مريم النبي الصحابي وهو آخر الصحابة موتا. وذكر طبعا لماذا ذكر هذا، قال لأنه قابل النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وآمن به، طبعا هو من أول يؤمن به ومبشر به، لكن قال قابله وسلم عليه ثم يموت بعده، فكونه قابله هو تعريف الصحابي الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، فمن هنا سماه صحابيا. فالشاهد أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان، ولكنه ينزل ويحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. شيخ الكريم، يعني لعل اللي الناظر في هذه الشريعة العظيمة شريعة الإسلام مكانة عيسى عليه السلام عندنا نحن المسلمين، هناك الكثير الحقيقة قد يزايد على مسألة مكانة عيسى عليه السلام، وأن المسلمين ربما لا يؤمنون بعيسى عليه السلام. كل هذه الحقائق، كل هذا الحب، كل هذا الإيمان بأنبياء الله عز وجل جميعا ومنهم عيسى عليه السلام، يعني في 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 رسالة بسيطة حول هذا الموضوع.
عيسى عليه السلام ابن مريم، ومن كرامة الله تعالى على مريم أبوها عمران كان إمام القوم وخطيبه، وأمها كانت امرأة صالحة. هذه المرأة الصالحة كانت عقيما، رأت طائرا يضع شيئا في في طائر، فتمنت الولد، اشتهت الولد، فلما شعرت أنها حامل نذرت أن يكون خادما لبيت المقدس، وكان هذا مشروعا عند السابقين، بل من الأعمال التي يتسابقون إليها.
صحيح.
أنه إذا ولد لأحدهم ولدا أو ذكرا فإنه يندره لخدمة بيت المقدس، وهي من الأعمال الصالحة التي يتسابقون إليها. فنذرت هذا، فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، فاعتذرت عن كونها ذكرا أو أنثى، هذا أمر هي لا تقدر عليه. ثم رجعت إلى ما تقدر عليه وهو التسمية، وقالت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن. العجيب هنا أنها عوذت ابنها، قالت أعيذها بك، وهذا كان بعد أن وضعتها. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليست ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم. ومع هذا شملت التعويذة مريم، ولهذا جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يمسه الشيطان فيستهل صارخا من مسه إلا ما كان من مريم وابنها. وفي رواية أخرى قال: فإنه جاء ينزغ فضرب في الحجاب، فلم تصل هذه النزغة من الشيطان إلى مريم وإلى ابنها، أما ابنها فللتعويذة، وأما هي فشملتها بركة الدعاء، وهذا فضل من الله تعالى ورحمة. فنشأت هذه البنت وتقبلها ربها بقبول حسن، وأصبحت خادمة فعلا لبيت المقدس. ضربت القرعة فكان النبي زكريا عليه السلام في ذلك الزمان. فزكريا عليه السلام هنا هو نبي القوم، وكان زوج أخت مريم، وإن قلنا بأن أختها ستكون من امرأة أخرى.
صحيح.
ولهذا قال بعض أهل العلم هو زوج خالتها، وهذا الأقرب، لأن الخالة بمنزلة الأم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء وقابل الأنبياء فوجد في السماء الثانية ابناء الخالة.
صحيح.
عيسى ويحيى، فقالوا ما جعل في السماء الثانية إلا لحكمة من الله تعالى، لأنه سيرجع إلى الدنيا،
إلى الدنيا. نعم.
فيكون قريبا. الشاهد من هذا أنها اعتزلت القوم في مكان، واذكر في الكتاب مريم، هنا كونها تذكر في الكتاب بالثناء والطهارة، وجعلها الله مثل لنساء العالمين في طهارتها ونزاهتها. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. هي رسالة لكل امرأة أن تكون طاهرة نزيهة عفيفة وأن تستعين على ذلك بتقوى الله تبارك وتعالى وكثرة دعائه وكثرة العبادة. كلما دخل عليها زكريا المحراب، نحن نتأمل هنا يا إخوة، كلما دخل عليها زكريا المحراب، هي عندها مكان تصلي فيه،
نعم،
والمحراب مكان العبادة، ما دخل عليها زكريا إلا وجدها تصلي، يعني ما دخل عليها ساعة في ليل أو نهار إلا وجدها في المحراب.
يا سلام.
فهي قائمة تصلي، حتى قال قتادة رحمه الله تورمت قدماها من كثرة عبادتها.
الله أكبر.
فالشاهد هنا أن الله تعالى رزقها لهذا الإيمان الموجود وكرامة من الله تعالى واستجابة لدعوة أمها، رزقها ابنا من غير أب، أرسل إليها جبريل عليه السلام فنفث في جيب درعها، فدخلت النفثة إلى جوفها، فخلق الله منها عيسى عليه السلام.
الله.
سواء مكث عيسى 9 أشهر أو غيرها من الحمل، فإنه مكث المرحلة التي قدرها الله تبارك وتعالى، فهو ابن مريم.
جميل.
ولما حملته ابتعدت به عن الناس، وجاءها من الهم والغم والقلق، يعني ما يأتي امرأة في مثل سنها وغير متزوجة، كيف يأتيها غلام؟
موقف صعب،
فكان موقفا عظيما، وتخشى أنها تقابل القوم بهذا الموقف، ولكن الله تبارك وتعالى الذي رزقها الإيمان ورزقها التقوى وأخبر أن هذا الابن يكون منها، هنا طمأنها فناداها من تحتها، سواء كان القول ناداها من تحتها هو ابنها عيسى أو كان جبريل عليه السلام ناداها من مكان أخفض من مكانها، ألا تخافي ولا تحزني، هنا وناداها من تحتها
ألا تحزني،
ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، السري هو النهر الصغير الجاري.
يا سلام.
وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. لما هدأ روعها من الخوف والفزع بدأ يعطيها الأشياء المادية من الأكل ومن الشرب ترتاح، فلما ارتاحت لهذا الأمر مباشرة أخذته فحملته، فأتت به قومها تحمله،
يا الله،
وعندها يقين كامل فيما وعد الله وما أوحاه الله تعالى إليها. ولذلك نقول ليس من النساء نبية كما قال بعضهم، كابن حزم وغير زعموا أن من النساء نبية بأن الله تعالى أوحى، مثل قوله تعالى في الوحي إلى أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي،
نعم،
وأخذوا بهذه الآية أن هذا وحي، ولكن هذا إلهام وليس بوحي مثل الوحي الذي يأتي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلذلك نقول ليس من الملائكة ولا من النساء ولا من الجن نبية، ولا من الملائكة نبي ولا من الجن نبي، وإنما الأنبياء
بشر،
بشر من الرجال
ذكور، نعم،
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ويقول عز وجل ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، فلذلك جعل الله تعالى الأنبياء من الرجال. فالشاهد من هذا أن عيسى عليه السلام هو ابن مريم، فلما اجتمع القوم عليها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء، ويظهر أنها كان لها أخ اسمه هارون، وقال بعضهم يا أخت هارون يقصدون ابن عمران، يعني نزاهتها وطهارتها، وإلا ليست هي أخت هارون ابن عمران كما حدث نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن بينهما مسافة كبيرة،
صحيح،
ولكن كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين من أقوامهم. فالشاهد أن عيسى عليه السلام لما أتاه القوم هنا واستغربوا منها ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه،
موقف صعب يا شيخنا.
وهنا قال الله عز وجل قبلها فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وهذا دليل على أن صيام الأولين كان صياما عن الطعام والشراب والكلام، وقولها هنا إشارة وليس قولا،
صحيح،
فقولي إني نذرت أي قولي إشارة إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا وتكلم هذا الصبي في المهد، قال إني عبد الله، وأول كلمة قالها قال إني عبد الله، حتى يرد على الذين يزعمون أنه ابن الله. فهم الآن منقسمون، فاليهود يزعمون أنها زانية وجاءت بهذا حراما ويتهمونها بالفرية العظيمة، نعم، ولا يؤمنون بعيسى عليه السلام،
نعم، بالله.
والنصارى غلوا في هذا الجانب فزعموا أنه ابن الله أو أنه إله مع الله، سواء قيل بأنه إله مع الله على اعتقاد بعضهم أن الإله الله ثم جبريل ثم عيسى، أو الله والابن وروح القدس، أو الله وعيسى ومريم. فهنا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، أي سيأتيني الكتاب، وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شكرا.
ما نسأها الوالدة حتى في هذا الموقف.
نعم، ولذلك الله تعالى أخبر أن ولادة عيسى آية من آياته، وهي آية دالة على عظمة الله عز وجل وعلى قدرته. إذ خلق آدم من غير أب ولا أم،
صحيح،
وخلق عيسى من أم بغير أب، وخلق حواء من أب بغير أم، صحيح، وخلق بقية الخلق من أب وأم. فعيسى الله نؤمن أنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فهو عبد الله ورسوله، عبد رد على النصارى الذين يزعمون أنه، صحيح، ابن الله، ورسول رد على اليهود الذين يزعمون أنه ليس برسول. عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم، كان بالكلمة وليس هو الكلمة.
نعم،
لأن الكلمة الكلمة ليست خلقا.
نعم،
فالكلمة من صفات الله وهي الكلام،
صحيح،
وصفات الله غير مخلوقة. فكلام الله غير مخلوق، والله يتكلم متى شاء، فكان هو بالكلمة، كان بقوله كن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
جميل.
فكان عيسى بالكلمة وروح منه، أي روح من الأرواح التي خلقها، خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. فكذلك عيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله تبارك وتعالى. فكذلك هنا نؤمن نحن أنه عبد الله ورسوله، وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، وأنه رفع إلى السماء، وأنه سينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا
جميل
محمد.
جميل، حقيقة شيخنا التفصيل الجميل عن سيرة عيسى عليه السلام، ويعني حتى في أدق التفاصيل ولادته إلى أن تكلم في المهد، إلى أن بعث نبيا، إلى أن بشر بمحمد عليه الصلاة والسلام، فعلا فيه رد على الكثيرين ممن يغالطون في هذه المسألة، وأسهبنا فيها كان إسهاب جميل. الله يعطيك العافية شيخنا. شيخنا دعنا ننتقل إلى بعض من يقول النبي عليه الصلاة والسلام نبينا ونؤمن به ونحبه ونتعبد الله عز وجل بفعل ما أمر به، طيب ليش تتكلمون عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي سنضيفه للمشاهدين ونحن نتحدث عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟
أولا نحن جميعا بحاجة لمعرفة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
وفي أدق أموره لأمور. الأمر الأول أنك لن تجد سيرة مضبوطة معروفة محددة من قبل ولادته إلى أن يموت مثل سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
محمد صفوة الباري ورحمته، وبغية الله من خلق ومن نعم، فهو نعمة الله على الخلق. الله عز وجل زكاه واختاره للخلق، يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إني لسيد ولد آدم، وآدم مجندل في طينته. وسيد الخلق محمد صلى الله عليه
وسلم.
فهذا سيد الخلق الذي ختم الله به الرسالات، أوجب الله على الأنبياء جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإن ظهر فيهم أن ينصروه. ولهذا قال لما جاء عمر بن الخطاب بصحيفة من التوراة للنبي صلى الله عليه وسلم ألقاها وقال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. ختم الله به الرسالات، وهو خليل الرحمن وأحب خلق الله إليه. فنحن ندرس سيرته الأمور كما ذكرت. الأمر الأول أنها السيرة الصحيحة المعروفة في كل تفصيلاتها،
يا سلام،
وتفاصيل أمورها. ثانيا أنك لن تجد قدوة في البشر مثل ما توجد في نبينا صلى الله عليه وسلم. ثالثا أننا نبحث عن القدوة في الإسلام، القدوة العظيمة في تشريعات الإسلام وأحكامه ومبادئه وأخلاقه وآدابه تتمثل في شخصية نبينا صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
يحتاج المعلم إلى قدوة، والعامل إلى قدوة، والمهندس إلى قدوة، والطبيب إلى قدوة، والأب إلى قدوة، والابن إلى قدوة، والداعية إلى قدوة، كل هؤلاء مجموعون في محمد صلى الله عليه
الصلاة والسلام.
فهو الإسلام متمثلا في هذا الرجل العظيم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر أن الله عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمن كان يرجو الله واليوم الآخر يتخذ من محمد صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة في أعماله وفي أخلاقه. أيضا خروج العالم من الظلمات التي يعيشها، وحاجة الناس التي مضت أكثر من 700 و750 عاما قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام، ثم حاجة الناس بعد إلى شريعة كاملة، شريعة تكون للخلق جميعا، شريعة للأحمر والأبيض وأجناس الناس جميعا للجن والإنس كانت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يجب أن يعرف الخلق جميعا أنه عليه الصلاة والسلام بعث للثقلين، وأنه أرسل للخلق جميعا وليس لأمة واحدة. الأنبياء السابقون كان كل نبي يبعث إلى قومه،
صحيح.
وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فبعث إلى الخلق عامة. ولهذا نقول لا يظن أحد أنه يجوز له أن يخرج عن الشريعة، عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاز للخضر الخروج عن شريعة موسى. فإن موسى عليه السلام جاء لقومه وذاك ليس من قومه، بخلاف نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه بعث للخلق جميعا. أقول من أراد أن يعرف الإسلام وأحكام الإسلام وآداب الإسلام سيرى هذا كله متمثلا في شخصية محمد صلى الله عليه
وسلم. الشيخ الحبيب، قبل أن ندخل في الأجواء اللي قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، فيه أمر، مسألة استشعار أننا من أتباعه عليه الصلاة والسلام. يعني في العالم الإسلامي مليار ونصف تقريبا، لما يمس عرض النبي عليه الصلاة والسلام أو تمس شيء من دينه وشريعته، يعني تثور هذه الأمة وحق لها ذلك الحقيقة، استشعارنا أننا من أتباع عليه الصلاة والسلام. لأني مرة قرأت مقولة بسيطة للشيخ علي طنطاوي رحمه الله، كيف لو قتلوا النبي عليه الصلاة والسلام في قبل الهجرة، كيف لو أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبعث إلينا، كيف بيكون وضعنا؟ قضية استشعار أننا من أتباع عليه الصلاة والسلام قبل أن ننطلق إلى الأجواء التي قبل بعثته.
أولا يجب أن نؤمن أن من نعم الله علينا أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام.
وكذلك يجب علينا أن نؤمن أنه يجب علينا أن نحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا.
الله.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن الإيمان الكامل: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله لأنت أحب إلي من ولدي ومالي إلا نفسي. فقال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: لأنت الآن أحب إلي من نفسي. هذا الكلام الذي يقوله عمر معناه أنه يجب علينا أن نتكلف محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون أحب إلينا حتى من أنفسنا، فلا نقدم أهواؤنا على آرائه، على قوله، على فعله صلى الله عليه وسلم، لا نقدم أهواؤنا على أوامره، لا نقدم آراءنا أمام رأيه، بل يجب علينا أن ننظر لقوة محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. كيف كانوا يحبونه؟ كيف كانوا يجلونه؟ كان إذا خرج إليهم ينزلون رؤوسهم، لا يحدون النظر إليه إجلالا له، ما أحد يستطيع أن ينظر إليه إلا أن يكون أبو بكر أو عمر فيحدثهما ويحدثانه. معاشر الأنصار لما اجتمعوا في المسجد وقال: يجتمع معاشر الأنصار ولا يدخل أحد غيرهم. فلما جلس الأنصار ووقف أمامهم عليه الصلاة والسلام، وكان بعضهم تحدث وقال: النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأموال بعد حنين وقسمها على القوم وما أعطى الأنصار شيئا. وقف أمام الأنصار وقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. فنزلوا رؤوسه ما رفعوها. ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. وعالة فأغناكم الله بي؟ الله ورسوله أمن. ومتفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: أجيبوا يا معاشر الأنصار. قالوا: بما نجيب يا رسول الله؟ قال: تكلموا، أما والذي نفسي بيده لو قلتم لصدقتم ولصدقتم، لو قلتم أتيتنا طريدا فآسيناك، ومحروما فأعناك، ومكذبا فصدقناك، وضعيفا فقويناك، أما ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟
يا سلام.
يقول الراوي: نسمع خنينهم بالبكاء من خارج المسجد وهم يقولون: لا نريد برسول الله بديلا. كيف حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف يستشعرون هذا الأمر؟
الله أكبر.
كيف يقف الصحابة كلهم يدافعون عنه، يستنون بسنته؟ يا أخي الكريم، في يوم من الأيام وهو يصلي أخبره جبريل عليه السلام أن في نعليه أذن، فخلعهما أثناء الصلاة وألقاهما، وإذ بالصحابة كل إنسان ينزل إلى قدميه ويخلعن عليه ويلقيهما،
رضي الله عنه.
يعني تخيل للقدوة
عليه الصلاة،
كيفية التمسك بالسنة. فلما التفت من الصلاة وإذ بالأحذية مرماة في كل مكان، قال ما شأنكم؟ قالوا رأيناك يا رسول الله خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. إذن الشاهد هنا ننظر إلى حبهم في حبيبهم صلى الله عليه وسلم. لما جاءت غزوة أحد كيف تقدم الأبطال؟ يأتي مالك بن سنان رضي الله عنه ويجد الحلق المغفر في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتسابق أبو عبيدة وأبو بكر على نزعها، ينزعها أبو عبيدة بأسنانه حتى لا يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتندلع ثنيتاه تقلع. ثم يأتي سنان بن مالك رضي الله عنه والدماء تسيل على خد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وجهه، وأخذ يمسح الدماء عن وجهه. بماذا كان يمسح الدماء أيها الإخوة؟ ما مزحها بعمامته ولا مسحها بثوبه، أخذ يمسح الدماء بلسانه. الله، يعني شوف الحب والشفقة في النبي صلى الله عليه وسلم، ويمسح الدماء بلسانه ويبتلع الدماء حتى يقول له عليه الصلاة والسلام مجها، يقول والله ما أمجها.
الله أكبر.
وينقي جبهة المصطفى صلى الله عليه وسلم وينطلق يجاهد الأعداء، يقول عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض فلينظر إلى هذا.
الله،
هؤلاء الذين كانوا يحبونه، يقف سبعة من الأنصار يقاتلون بين يديه حتى يقتلوا جميعا، آخر رجل منهم يقتل ويضع خده على قدم النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر.
وتدمع عيناه عليه الصلاة والسلام ويقول ما أنصفنا إخواننا من الأنصار. أنا أسأل نفسي الآن وأسأل إخوتي الكرام، نحن ماذا قدمنا إذن؟ أين الدعوة إلى سنته؟ أين الاستنان بسنته؟ التأدب بآدابه؟ التخلق بأخلاقه؟ المسابقة إلى بيان دينه وشريعته للناس؟ التحاكم إلى شرعه؟ كل هذا نحن بحاجة إليه.
الله.
أما يكفي أنه أنقذنا من النار؟ أما يكفي أنه قادنا إلى الهدى بعد الضلال؟ أما يكفي أن الله أخرجنا به عليه الصلاة والسلام من الظلمات إلى النور؟ فخيره على الأمة جميعا، كل هذه الأمة في ميزان حسناته
عليه الصلاة والسلام.
ولأجل هذا يجب على كل إنسان أن يحبه أكثر من أمه وأكثر من أبيه وأكثر من ماله وأكثر من نفسه، فهو الذي أنقذك الله تعالى به، فتبقى كرامة النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون تعيش في ضمائرنا. ما نرضى أن يمس ولا أن يتكلم عنه ولا أن يؤذى ولا أن تؤذى سنته. وهذا الاعتقاد الذي يجب أن نورثه أبناؤنا.
جميل.
يجب أن نورثه أبناءنا، وأن يتحدث كل إنسان مع أبنائه. ولأجل هذا أقول أخي الكريم، إذا عرفنا هذه الحقيقة نعرف كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل.
أبو بكر الصديق يهاجر معه ويأتي عليه الصلاة والسلام وقت الظهيرة إلى بيت أبي بكر، ويطرق الباب في وقت الظهيرة في زمن ما كان يطرق فيه باب أبي بكر، وتخرج أسماء وتقول يا أبتاه الرسول صلى الله عليه وسلم عند الباب. يخرج أبو بكر مسرعا، ما لك يا رسول الله؟ قال أذن لي في الهجرة. مباشرة أبو بكر يفكر في الهجرة. الصحبة الصحبة بأبي أنت وأمي.
الله أكبر.
قال نعم الصحبة. تخيل لما قال نعم الصحبة، ما الذي جرى لأبي بكر؟ أبو بكر الذي أول من آمن وصدق وتابع وبذل وأنفق، لما قال الصحبة الصحبة بكى أبو بكر، دخل إلى بيته ودموعه تخر على وجهه. جميل. حتى تقول عائشة ما كنت أظن أحدا يبكي فرحا إلا لما رأيت أبا بكر ذاك اليوم يبكي فرحا.
الله أكبر.
ينطلق إلى أمواله يشيل كل أمواله، كان عنده في ذلك اليوم 40,000 كلها يحملها، لا يترك لأبنائه شيئا، ينفقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينطلق به إلى الغار. ثم يقول انتظر يا رسول الله لأبحث لعلي أجد أحدا في الغار، فما وجد أحدا في الغار. فلما نزل وجد أقدام النبي صلى الله عليه وسلم تسيل الدماء، أثرت الحجارة في أقدامه، تمزقت أحذيته، تمزقت قدماه عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر ماذا يفعل؟ يحمل النبي عليه الصلاة والسلام على ظهره وينطلق به مباشرة إلى الغار. ولما وصل إلى باب الغار استأذن ثانية، يكنس الغار ويكنس الغار ويجد فرج في الغار، يمزق من ملابسه يسد هذه الفرج، وتبقى فرجتان يلقمهما قدميه، يقول ادخل يا رسول الله. يدخل النبي عليه الصلاة والسلام وينام، ويلدغ أبو بكر ويتحامل على نفسه، والحية تلدغ أبا بكر ويتحامل على نفسه، من شدة السم تسقط دمعته على خد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا ما يتحرك أبو بكر؟ لأن هذه الحركة توقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم، إذن لا يقوم، ينام، يرتاح، يهدأ. وإن مات أبو بكر، متى نصل إلى هذه الدرجة من الحب؟ إلى هذه الدرجة من التقدير، من الاحترام، من الشفقة؟ ثم ينفث عليهما عليه الصلاة والسلام، ويقوم كأنه لم يصب بأذى. وأبو بكر يحزن داخل الغار، يقول ما لك يا أبا بكر؟ أخاف عليك يا رسول الله. ماذا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تحزن
إن الله
معنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن. من يفوز بمثل هذا؟
صاحبه، سماه صاحب.
نعم سماه صاحب،
الله المستعان،
أعظم صاحب في الدنيا، أفضل رجل بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. رجل في زمن عمر بن الخطاب يقول له والله لأنت خير من أبي بكر. غضب عمر قال ويحك، ما أردت بهذا وجه الله، ووالله لليلة من ليالي الهجرة خير من آل عمر.
الله أكبر،
انظر كيف يعرف الفضل لصاحبه. فأنا أقول أخي الكريم، نحن يجب هنا أن نعرف أيضا حق نبينا عليه الصلاة والسلام، أن ننشر سنته بين الناس، أن نوضح هذه السيرة حتى يحبه الناس.
جميل.
الآن يحبون المغنين والممثلين والمشهورين وغير ذلك، طيب أين هم عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
وهذه قضية الاستشعار التي تكلمت عنها يا شيخ، الاستشعار لا زالت ضعيفة.
نعم، لأن كل ما تحدثنا عنه، لأن يا أخي الكريم ما يتحدثون عنه، يتحدث عن البطل الفلاني ويحكون لنا قصة جنكيز خان ومدري من، يعني أشياء ويعرفها الناس يتفاخرون بها وينسون سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، السيرة التي يجب أن يتعلموها.
جميل.
ونعلم جميعا أنه صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، وهذا في صحيح البخاري.
من هذا الذي أبى؟
قالوا من يأبى يا رسول الله؟ من الذي يأبى دخول الجنة؟
الله المستعان.
أمر بسيط جدا، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى،
باختصار شديد.
الله المستعان. إذن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب لدخول الجنة، وهي الغاية العظمى التي نبحث عنها ونسعى لأجلها ونتعبد لأجلها، ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم سبب لدخول النار.
الله المستعان.
يقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار.
الله المستعان. شيخ الحبيب، احنا لو انطلقنا في الحديث فسنأخذ جوانب جميلة جدا، ولكن نريد أن نجزئها على الحلقات القادمة بإذن الله. فقط أنبه مشاهدي الكرام، الآن أرقام الاتصال بإذن الله عز وجل تظهر، ونسعد كثيرا حقيقة بسماع صوتكم ومشاركاتكم حول حبيبكم عليه الصلاة والسلام وحبيبنا جميعا، ونحن نبحر في هذه السيرة الجميلة العطرة عنه صلى الله عليه وسلم. شيخ الحبيب، الآن نحن دخلنا في جزء مهم من حبنا له عليه الصلاة والسلام، حق لنا ذلك، لكن دعنا أولا نأخذ بعض الأجواء اللي كانت قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، الأجواء الاقتصادية السياسية، الناس كانوا في تطور وفي حضارة وكانوا في عيش جميل وفي عقائد رائعة قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، ولا الأمر عكس؟
أجمع أهل السير أن الحالة التي كانت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ الأحوال من الناحية الدينية والناحية السياسية والاقتصادية. أما من ناحية الدينية فكانوا في ظلام دامس، يعبدون الأشجار ويعبدون الأحجار، إضافة إلى ما يحدث عند اليهود والنصارى من الضلالات والخرافات التي كانت تحدث. لكن دعنا نأخذها يعني واحدة واحدة. الناحية السياسية، لما ننظر إلى العرب أو ما يسمى بالجزيرة العربية التي تحيط بها ثلاثة أبحر، من الغرب البحر الأحمر، ومن الشرق الخليج، ومن الجنوب الهند البحر الهندي. فهنا الجزيرة التي في هذا المكان كانت عندها بالنظرة إلى العرب نستطيع أن نقول ثلاث أمم، الحمير أو دولة حمير التي كانت تتبع يسمونها التبابعة من حمير، فهؤلاء أخذوا ناحية اليمن، ومن الحيرة إلى العراق المناذرة، ومن الشام الغساسنة، وهم في الأصل عرب، تفرقوا هذا التفرق بعد سد مأرب، وإلا كلهم كانوا في اليمن، فانطلقوا إلى هذه البلاد. المناذرة كانوا تحت حكم الفرس،
صحيح،
الإيرانيون، والغساسنة كانوا تحت حكم الروم. وأولئك الذين يوجدون في اليمن كانوا يتبعون للأحباش، ومرة يعني للنصرانية، ومرة لليهودية. تتفاوت قضية الديانات، إذا عدت إليها سأبينها. إذن بهذه القضية السياسية الآن موجودة، القضية السياسية في الغالب يكون معها أو تدخل معها القضية الدينية.
بس في القضية السياسية شيخنا، يعني هل العرب في ذاك الوقت ما كان لهم يعني دولة ذات نفوذ وسيادة مثل ما هي لفارس والروم؟
طبعا هم توابع، المناذرة يتبعون الفرس، الغساسنة يتبعون الروم، ما هم إلا عمال عند هاتين الدولتين. بالنظرة العامة الدولتان المسيطرتان هما الفرس والروم، وهؤلاء الدول عربية لكنها كانت ترضخ لهؤلاء ولحكمهم. الحمريون التي يلا خرجت دولة الحمير، طبعا هم يتبعون مرة للأحباش ومرة لأهل اليمن الموجودين في اليمن، فمرة يحكمها هنا ومرة هنا، لكن يتفاوتون. أول ما بدأت الناحية الدينية، لأن الناحية الدينية لها علاقة بالناحية السياسية، والغالب أن السياسة لا تكون إلا بزرع شيء ديني، وغالبا يدخلون بالقضية الدينية لأجل الحكم،
مظلة،
نعم مظلة الحكم والسياسة. فلما ننظر إلى ناحية اليمن وآخر ما قضي على حكامهم، أن النصرانية انتشرت في نجران، وكان الذي يحكم اليمن ويحكم نجران أيضا هذه المنطقة عموما، طبعا اليمن يقصدون به كل ما كان جنوب مكة، فكان يحكم هذه آخر من حكمها ذو نواس، وذو نواس هذا يهودي، فحاول فيهم أن يرجعوا إلى دينه إلى اليهودية، فلما رفضوا أحرقهم بالنار، وهو الأمر الذي ذكره الله تعالى في سورة البروج.
جميل.
فهرب رجل منهم اسمه دوس، وانطلق إلى الحبشة، واستنجد بحاكم الحبشة، فحاكم الحبشة النجاشي، يسمى النجاشي لكل من حكم الحبشة كما فرعون لكل من حكم مصر، فالحاكم الحبشة أرسل له قوة عظيمة لنصرتهم، لنصرة النصارى على اليهود، وأرسل معه قائدان، أرياض وإبرهة.
خلني عند إبرهة يا شيخ، أستقبل بعض الاتصالات ثم نعود. معي الأخ سلطان، السلام عليكم. جبران، أهلا يا حبيبي جبران، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
بالرضا والعافية، حياك الله، تفضل، الله يحفظك.
سيد الشيخ، بأكلم الشيخ مباشرة.
يسمعك الشيخ، تفضل.
في واحد طلق زوجته أول مرة وأشهد ورجعها.
واحدة واحدة يا أخوي جبران، الله يوفقك. في واحد إيش؟
طلق زوجته، طلق طولها.
طيب تأذن لي يا أخوي جبران، نحن والله ما هو برنامج فتاوى ترى، نحن نتحدث في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، فسامحونا يا أخوان، البرنامج فيه برنامج فتاوى على قناة بداية، يمكن يعني يراجع، سامحنا أخوي جبران الله يحفظك. معنا أحد يا أخوان؟ طيب نعود يا شيخ إلى أبرهة وصاحبه.
نعم، فأبرهة وصاحبه أرياب استطاع أن يقتل ذا نواس، وبدأ الحكم الآن بينهما. طبعا إبرهة قضى على أرياط وأخذ ملك اليمن واستمر فيه، فغضب عليه النجاشي حاكم الحبشة وأراد قتله، وأقسم أن يطأ ناصيته، أن يجز ناصيته. فماذا فعل إبرهة؟ وكان ذكيا، قام وحلق شعره وأخذ ترابا من أرضه، ثم وضع الشعر هذا عليه وعلى التراب، ثم أرسله إلى حاكم الحبشة، ولما رأى هذه الحركة منه رضي عن فعله هذا، وبقي إبرهة هو حاكم إلى مولد نبينا صلى الله عليه وسلم.
إذن سنأتي إلى هذه النقطة،
وهذا سنأتي لها
لكن معي متصل شيخ النارت. أخوي هادي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله حبيبنا، تفضل.
كيف حالك؟ طال عمرك.
حياك ربي.
حياك الله.
أسألك عن النبي عيسى عليه الصلاة والسلام.
نعم.
سبب نزوله طال عمرك، هل هو لقتل الدجال؟
سبب نزوله في آخر الزمان يعني؟
يأجوج ومأجوج.
طيب قصدك سبب نزوله في آخر الزمان؟
إيه نعم.
طيب أبشر يا هادي، أبشر، شكر الله لك يا حبيبنا. أصفة سريعة لأخونا هادي.
طبعا هو من ضمن أعماله أنه يقضي على الدجال، لكن هو سيعمل بالأشياء التي أخبر بها نبينا صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام.
فهو كيف أنتم إذا نزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية، هي لا يقبل الجزية.
جميل.
ويقتل الدجال.
يا سلام.
فهذه كلها ضمن الأعمال التي يقوم بها عيسى عليه السلام. ثم يمكث في الأرض 7 سنين، وقال بعضهم 40 سنة، وفق العلماء بين هذا وهذا، لأن السبع سنين حديثها في صحيح مسلم، والأربعين حديثها في المسند عند أبي داود، وكل الحديثين صحيح، وإن كان السبع أصح درجة لأنه في مسلم، لكن جمع العلماء بينها، فقال بعضهم إنه رفع وعمره 33، وهذا فيه نظر، لكن للجمع بين الأمرين أنه رفع عمره 33، ثم إذا عاد يمكث سبع سنين، فإذا جمعت كانت 40 عاما.
جميل. إذن قبل بعثته عليه الصلاة والسلام كان أبرة هو الذي يحكم في اليمن.
طبعا إذن هذه الأرض كلها كانت فيها الصراعات. أما مكة المكرمة، أرض الحجاز، أرض نجد، أرض تهامها، الأرض هذه كلها سلمت من متاجرة السياسيين وأهل الباطل، فسلمت من هذه الأمور كلها، وهذا من فضل الله على هذه البقعة التي كانت يعني سر محضن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، بلاد حباها الله أمنا وكعبة، إليها يصلي الناس فرضا محتما، وفيها مقامات وفيها مشاعر، تبيض وجه الكون فخرا مسلما، ولو عرف الإنسان حرمة أرضها تأدب فيها واستقام وسلم.
يا سلام.
نتمنى أن الناس يعرفون حرمة هذه الأرض ويتأدبون فيها، نتمنى أن الناس الآن عند الحرم يتأدبون بآداب أهل الجاهلية التي كانوا يعملونها عند الحرم، يجد الرجل قاتل أبيه ولا يعترضه، قاتل أخيه ولا يعترضه، يطوف بعضهم من شدة احترام الحرم يطوف عريان إكراما لهذه الكعبة، والآن نجد من المسلمين من يسرق، من يقع في الفواحش،
يتحرش بالنساء في الحرم،
وهذه أمور ما ترضي الله تبارك وتعالى، وخاصة عند بيته
الله المستعان،
وعند حرمه الذي هو ما هو أفئدة.
أنا والله ما أدري يا شيخ أنا وين قلب هذا الإنسان اللي يعني يعصي الله عز وجل أمام الكعبة في الحرم. الله المستعان.
أنا أذكر قصة.
الله المستعان.
كنا مكثنا فترة بجانب الحرم، فرأيت شبابا مع كل أسف من شبابنا من هذه البلاد، من بلاد الحرمين، مجموعة من الشباب جاءوا من إحدى مناطق هذه البلاد المباركة ويسكنون بجانب الحرم، ومن بعد صلاة العشاء ينزلون ويلعبون في الأسواق حول الحرم و يعملون ما يغضب الله تبارك وتعالى، وربما علاقات سيئة، ويخرجوا يدخلون إلى مسكنهم قبل أذان الفجر. سألت الحارس حارس العمارة عنهم، فيقول هؤلاء لا يصلون أبدا، يخرجون يأتون هنا قبل، يأتون إلى غرفتهم قبل الفجر بأكلهم، ثم يأكلون ولا يخرجون صلاة الفجر، وينامون ولا يستيقظون إلا بعد العشاء، فقط يذهبون لما يغضب الله. أين قلوب هؤلاء؟ يعني تخيل، أيعقل أن يلعب الشيطان عليهم إلى هذه الدرجة؟
يا ساتر.
يأتون يعصون الله تبارك وتعالى عند بيته؟
يا ساتر.
هذه أمور يجب حقيقة أن نتنبه لها وأن ننصح فيها وأن نبينها لإخواننا، وأن نعلم أن الله عز وجل يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
يكفي والله هذه الآية.
وأن المعصية هناك مضاعفة كما أن الطاعة مضاعفة. الصلاة الواحدة يا أخوتي الكرام سابقوا إليها
عمر،
تعلمون كم الصلاة الواحدة بمئة ألف صلاة، الجمعة بمئة ألف جمعة، الصلاة المفروضة صلاة الجماعة بمئة ألف صلاة،
يعني كم عمر إنسان أو أكثر. أيضا يا شيخنا على الوجه الآخر، الحقيقة مشروع رائع جدا، مشروع تعظيم البلد الحرام، وأنا أحيي من هذه الحقيقة القناة الشباب القائمين على هذا، ومن الذي يقومون على خدمة حجاج بيت الله والمعتمرين، والله يعني يستحقون قبلة على جباههم واحدا واحدا.
ولذلك قريش كانت تفتخر على العرب بأنها كانت عندها الرفادة،
صحيح،
والسقاية. الرفادة تخيل، يجمعون أموالا من أهل البلد يطعمون بها الحجاج، والسقاية يهيئون الماء لسقاية الحجاج، بل من عنايتهم بسقاية الحجيج يخلطون الماء بالزبيب. يعني انظر لقوة الكرم، وهؤلاء يعتقدون أيضا أنهم على دين إبراهيم عليه السلام، وهم ليسوا على دين إبراهيم.
طيب شيخ المخرج يقول باقي معنا ربع ساعة. طيب احنا تكلمنا عن بعض النواحي اللي كانت قبل بعثتي عليه الصلاة والسلام، ودي يا شيخ ندخل،
لكن خلنا ندخل في الناحية الدينية.
جميل.
نعم. أما قضية العرب فالعرب قلت لك بأنهم متوزعون هذا التوزع. أما العرب فبداية الشرك عندهم، طبعا العرب الذين كانوا موجودين هناك إسماعيل عليه السلام، فإن إسماعيل عليه السلام نشأ في مكة، وتذكر قصة يعني ذهاب أبيه به وانطلاقه به من، طبعا إبراهيم عليه السلام تزوج سارة،
نعم،
ثم بعد هذا أهديت إليه هاجر فتسراها فأصبحت زوجة له أنجبت له إسماعيل إرضاء لسارة وتطيبا لخاطرها ذهب بهاجر إلى هذا المكان إلى واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم تركها هناك قدر الله تبارك وتعالى أن يكون لهذا الغلام سقيا التي هي زمزم جاءت القبيلة العربية الجرهمية من اليمن أيضا كغيرها من القبائل التي نزحت بفعل سد مأرب فكانوا يبحثون عن الماء فأرسلوا دليلهم فأرأى الطير وهي تحوم فعرف أن في هذا المكان ماء فوجد هاجر وابنها فنزلوا بإذن منها وكانت تحب الأنس كبر إسماعيل عليه السلام تزوج من هذه القبيلة نشأ فيهم وأصبح نبيا كريما وأبناؤه بعده قاموا بدين الله تبارك وتعالى إلى فترة من الزمن لما القبيلة الجرهمية تركت أمر الله وما استقاموا على شريعة الله وفسدوا في بيت الله الحرام سلط الله عليهم خزاعة فأذلتهم وطردتهم شر طردة ومكثت هي أيضا فترة من الزمان ولما غيروا وبدلوا حصلينهم الحكم استطاع قصي ابن كلاب أن يجمع قريشا وأن يأخذ الملك قصي لعمري كان يدعى مجمعا مجمعا به جمع الله القبائل من فهري فكون قبيلة قريش التي كانت في مكة المكرمة
شيخ الكريم
لكن الشرك طبعا العرب نعم. أول ما بدأ فيهم الشرك لما أقول تركوا دين إسماعيل
نعم.
فبدأوا إذا كانوا يخرجون من الحرم يأخذون حجارة من حجارة مكة ويخرجون بها معهم ويطوفون بها فلما هلك هؤلاء جاء الجيل الذي بعدهم ظنوا أن هذه الحجارة تقربهم إلى الله فأخذوا يعبدونها من دون الله هنا نشأت عبادة
الأوثان
نعم عبادة الحجارة لكن الأصنام ودخولها إلى الجزيرة ما دخلت إلا عن طريق رجل يسمى عمرو بن لحي الخزاعي من قبيلة خزاع التي ذكرت لك قبل قليل قبيلة خزاع عمرو بن لحي الخزاعي هذا سافر إلى الشام ثم وجدهم يعبدون الأصنام قال ما هذه؟ قالوا هذه إذا نستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا فأعطوه واحدا منها يسمى هبل وهو الذي وضعه في الكعبة فبدأ الناس يأخذونها والذي حطم عام الفتح مع 360 صنما آخرين يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار فإنه أول من غير دين إسماعيل عليه السلام في رواية أول من غير دين إبراهيم
شيخ الكريم في الدقائق المتبقية النواحي الاجتماعية الناس كان بينهم كرم وكان بينهم جود وكان بينهم لكن فيما يتعلق بمسألة وأد البنات وهي من القضايا الحقيقة اللي يعني تناولها الحقيقة الكثير من المفكرين والمستشرقين في هذا الأمر عرج بنا يا شيخنا على العلاقات الاجتماعية ومنها هذه القضية على وجه التحديد
الأعمال التي كان يقوم بها أهل الجاهلية طبعا ليسوا في عمومهم لما نأتي لقضية وأد البنات لم تكن هذه ظاهرة عند كل الناس لكن كانت من ضمن الظواهر السيئة
جميل
فلم يكن مثلا أبو بكر أو غيره من الصحابة أو حتى القصة التي قيلت عن عمر لا تصح الشاهد من الكلام أن هذا الأمر كان موجودا ضمن المخالفات التي يقعون فيها وأد البنات فكانوا يعتدون على البنت فيقتلونها حية وجاء في الحديث وبعضهم يضعفه أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل هل لي من توبة يا رسول الله أيصح إسلامي قال وما ذاك قال أخذت ابنتي فحفرت لها وهي تنفض التراب عن لحيتي وتقول أبي أبي فألقيتها في الحفرة فحزن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل بكى حتى سمع صوته فقال أحدهم أغضبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاود الأمر مرة أخرى قال له صلى الله عليه وسلم دعه يعني يحكي قصته فلما ذكرها بكى النبي عليه الصلاة والسلام وقال الإسلام يجوب ما قبله لكن انظر لهذا الأمر العظيم وإلى هذه القسوة في القلب وكيف يدفن ابنته وهي حية لكن كانوا يفعلون هذا خوف العار هذا قضية وأد البنات شرب الخمور الميسر نكاح الاستبضاع كانت المرأة يجتمع إليها العشرة من الرجال يعني يقعون عليها وبعد هذا إذا وضعت ولدها نادت العشرة ثم نسبته إلى واحد منهم فلا يستطيع أحد منهم أن ينكر.
أن ينكر نعم.
كانت بعض النساء تفعل هذا حتى يخرج ابنها شاعرا أو فارسا أو نحو ذلك من الأمور التي كان لهم أغراض. كان النساء السيئات كان لهن أعلام يضعنها على بيوتهن. إذن هناك مخالفات شرعية ناهيك عن قضية عبادة الأصنام السائبة والبحيرة وغيرها، الذبح والنذر للأصنام، فهذه كلها من الأعمال، نعم، الأعمال التي كان أهل الجاهلية يقومون بها في الجملة.
جميل. بقي عندنا الحقيقة نقطة مهمة قبل أن نختم شيخنا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنا ابن الذبيحين، ما صحة هذا الحديث قبل أن نختم؟
هذا الحديث لا أصل له، وقال بعض
مع أنه اشتهر
نعم بعض كثير. العلم هو موضوع وهو مشهور. أما القصة أنه ابن الذبيحين فالقصة صحيح، يعني منها القصة التي ذكرها الله تعالى في كتابه قصة ذبح إبراهيم لابنه، على خلاف بين أهل العلم هل الذبح هو إسماعيل أم إسحاق، مع أنني أرجح أنه إسماعيل لآيات كثيرة، ومنها أن الله عز وجل يقول لما بشر إبراهيم بهلاك قوم لوط وبشر السارة بذلك قال وبشرناها بإسحاق، ثم قال ومن وراء إسحاق يعقوب، فكيف يبشره بابن وأن هذا الابن يأتي له ابن ثم يأمره بذبحه. الأمر الآخر أن الله سمى إسماعيل حليما، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، فهذا صادق الوعد صدق في وعده لأبيه فسماه الله حليما، والحليم هو الذي يتحمل ويصبر على مثل هذا الأمر.
جميل.
وسمى إسحاق عليما. الأمر الآخر أن القول بأنه إسحاق قول متلقى من أهل الكتاب كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله، وهو قول باطل بنص كتابهم. ففي كتابهم اذبح ابنك بكرك أو ابنك وحيدك، فأضافوا هم رواية أخرى قالوا اذبح ابنك وحيدك إسحاق، فقال كيف يتفق أن يكون وحيده وأن يكون إسحاق وهم يعلمون صحيح. أن وحيده صحيح. إسماعيل. الشاهد من هذا أن هذا إسماعيل الذبيح الأول فداه الله بذبح عظيم. الذبيح الثاني هو عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
فإن أباه يعني جد النبي صلى الله عليه وسلم والد عبد الله هذا رأى في المنام أنه يحفر زمزم، أحفر طيبة أحفر برة، وأتته الأوصاف إلى أن عرف مكانها، فنذر إن رزقه الله عشرة من الولد يعينونه على حفرها أن يذبح واحدا منهم، فلما تم له ذلك ورزق عشرة من الولد أراد أن يوفي بنذره، فلما ضرب القرعة وقعت على عبد الله وهو أحبهم إلى أبيه. فهنا حتى أخوال عبد الله هؤلاء كانوا يرفضون أن يذبح، فاستفتى كاهنة بني سعد على عهد الجاهلية فأفتتهم بأن يضربوا القرعة على عشر من الإبل وعلى الإبل،
طيب،
إلى أن تقع القرعة على الإبل فينحروها. ووقف عبد المطلب تعلق بالكعبة وضع يديه على جانب الكعبة ويدعو الله تبارك وتعالى أن الله عز وجل يعينه على نذره وعلى وفائه بنذره، وهو يرى أنه على دين إبراهيم.
قد يسأل بعض يا شيخنا معذرة، يعني كيف يدعو الله عز وجل وهم على يعني يدعون الأصنام والأوثان؟
هم يؤمنون بالله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هم يؤمنون أن الله هو الخالق الرازق المدبر، يؤمنون، وهذا توحيد الربوبية لم ينكره أحد من البشر إلا فرعون علوا واستكبارا وبعض الملاحد الذين ينكرون وجود الله لكنه كبر، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فالظلم العلو يعود على استنكاره. وكذلك فرعون، موسى يقول لفرعون ما لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبور.
صحيح.
إذن هو يؤمن، لذلك قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني انظر حتى مناظرة موسى هنا كيف كانت فيها القوة.
جميل.
ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، من أعطى الطائر خلقه يا أخي الكريم؟ كيف هذا الطائر يسير في الجو والسماء ويرى الحبة وهي على الأرض وأنت تطأها بقدمك ما تراها؟
صحيح.
أعطى العين هداها، العين تبصر، الأذن هداها تستمع، اللسان هداه يتكلم، الأنف هداه يتنفس، إذن كل شيء له هدى، له عمل، له طريقة، له وظيفة، فالذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هو هذا الإله.
سبحان
فهؤلاء الزوج. كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية لكنهم لا يفردون الله تعالى بالعبادة، لأجل هذا بيّن الله عز وجل كفرهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حارب أهل الجاهلية ولم يفرق بينهم على اختلاف عباداتهم، منهم من يعبد الأشجار، منهم من يعبد الأحجار، منهم من يعبد الشمس أو يعبد القمر أو يعبد الملائكة، ولم يفرق بين أحد منهم طالما أنهم يعبدون غير الله. فلما أراد أن يوفي بنذره نعم فضرب القرعة فجاءت على 100 من الإبل وعملها 3 مرات، ثم بعد هذا
نحر هذه الإبل جميعا،
نحر الإبل 100 جميعا، وكانت هي دية
جميل الرجل. في آخر 3 دقائق شيخنا الكريم، وقد حقيقة استمتعنا والله كثيرا في هذا الحلقة، متأكد أيضا أن المشاهد الكرام يعني يشاطروننا هذا الاستمتاع بهذه السيرة الخيرة طيب المباركة. دعني شيخ في آخر هذه الحلقة، ما يدور الآن الحقيقة من حديث عن مكانة العرب، وأن الحديث عن مكانة العرب وبعض الأخلاقيات اللي احنا تحدثنا عنها أن هذا من الأمور يعني ما تليق يعني أنكم تتحدثون عن العرب بهذه الطريقة، ما أن تذكرون مثالب العرب، فالعرب لهم مكانة كبيرة وعظيمة حتى قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف الرد على هذول يا شيخ؟
نحن عندما نذكر الآن قضية الأعمال التي كان عليها أهل الجاهلية، نحن نتكلم عن الأعمال.
جميل.
والحديث عن العمل لبيان الصحيح فيه ليس فيه مثلا، فنحن تكلمنا عن العرب وعن شيء من أمجادهم، ولكن إذا كانت هذه الأمجاد تخالف الشرع لا نراها. الإسلام جاء فوجد أخلاقا عند العرب جميلة، فالأخلاق الجميلة ما زادها الإسلام إلا جمالا، فليأتنا هؤلاء بالأخلاق الجميلة التي يتحدثون بها عن العرب وننظر أخالفها الإسلام أم تحدث عنها. فنحن نتكلم عن الأخلاق الذميمة التي جاء الإسلام لحربها، أما الأخلاق الجميلة فقد نبماها. الكرم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
يا سلام.
الجوار، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. أن يحمي الذمار، الجهاد في سبيل الله، بس من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. صحيح. أخلاقيات
شيخنا، أن أذنت لي حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوافق حتى بعض أهل الجاهلية، يعني في مثل الحلف الذي تحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
هذا هو، ولذلك الأخلاق الجميلة جاء الإسلام بتربيتها وتنميتها، والأشياء الموجودة فيه من التناصر والمودة والإخاء.
رفع الله قدرك يا شيخنا. سنتحدث الآن إن شاء الله عن السؤال، أنا خطر في بالي هذا السؤال الجميل، نريد أن نضعه إن شاء الله الأخوان والأخوات. سؤال هذه الحلقة مشاهدي الكرام تحدثنا عنه في الحلقة، قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على الأرض وهو من أهل الجنة، فمن هو؟ ذكره شيخنا في معرض حديثه، والذي سيشاهد الإعادة بإذن الله عز وجل سوف يصل إلى الإجابة. في ختام هذه الحلقة حقيقة أشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم محمد الزبيدي الذي أتحفنا حقيقة في هذه الحلقة عن الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وإرهاصات بعثته عليه الصلاة والسلام، والأحوال التي كانت قبل تباشير إتيان الوحي إليه عليه الصلاة والسلام. تحدثنا في جوانب كثيرة جميلة وأشياء تاريخية وأشياء عقدية نحتاجها حقيقة في مثل هذه الأوقات. بإذن الله عز وجل نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، وأنتم في رعاية الله وأمانه. أستودعكم الله، إلى اللقاء.